بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بالله يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. يقول: ولا يأتين بكذب يكذبنه في مولود يولد بين أيديهن وأرجلهن. وإنما معنى الكلام: ولا يكذبن بأزواجهن غير أولادهن. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك فساق بإسناده عن علي بن ابن عباس قوله: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. يقول: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن. وقوله: ولا يعصينك في معروف، يقول: ولا يعصينك يا محمد في معروف من أمر الله عز وجل تأمرهن به. وذكر أن ذلك المعروف الذي شرط عليهن أن لا يعصين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هو النياحة. وساق بإسناده عن علي بن عباس قوله: ولا يعصينك في معروف، يقول: لا ينهن. وساق بإسناده عن سالم بن أبي الجعد: ولا يعصينك في معروف، قال النووي. وساق بإسناده عن سالم بن أبي الجعد مثله. وساق بإسناده عن سالم مثله. وساق بإسناده عن أبي صالح في قوله: ولا يعصينك في معروف، قال في نياحة. وساق بإسناده عن سالم بن أبي الجعد: ولا يعصينك في معروف، قال النووي. وساق بإسناده عن زيد بن أسلم: ولا يعصينك في معروف، قال: لا يخدشن وجها ولا يشكن جيدا ولا يدعون ويلا ولا ينشدن شعرا. وساق بإسناده عن عطية عن ابن عباس قال: كانت محنة النساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قل لهن إن رسول الله يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا. وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة رحمة الله عليه متنكرة في النساء، فقال: إني إن أتكلم يعرفني وإن عرفني قتلني، وإنما تنكرت فرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت النسوة اللاتي مع هند وأبين أن يتكلم. قالت هند وهي متنكرة: كيف يقبل من النساء شيئا لم يقبله من الرجال؟ فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر: قل لهن ولا يسرقن. قالت هند: والله إني لا أصيب من أبي سفيان الهناء، ما أدري أيحلهن لي أم لا. قال أبو سفيان: ما أصبت من شيء مضى أو قد بقي فهو لك حلال. فرحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها فدعاها فأتته فأخذت بيده فعادت له، فقال: أنت هند؟ فقالت: عفى الله عما سلف. فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ولا يزنين؟ فقالت: يا رسول الله، وهل تزني حرة؟ قال: لا والله ما تزني حرة. قال: ولا يقتلن أولادهم؟ قالت هند: أنت قتلتهم يوم بدر فأنت وهم أبصر. قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. قال: منعهن أن ينحن، وكان أهل الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ويقطعن الشعور ويدعون بالثبور والويل. وساق بإسناده عن قتادة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعن حتى بلغ فبايعهن. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليهن يومئذ النياحة: ولا تحدثن الرجال إلا رجلا إن كنا محرما. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله، إن لنا أضيافا وإنا نغيب عن نسائنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك عليه، ليس أولئك عليه. وساق بإسناده عن قتادة: ولا يعصينك في معروف، قال: هو النوق شهد عليهن لا يمحن ولا يخلون بحديث الرجال إلا مع المحرم. قال فقال عبد الرحمن بن عوف إن نبيه ويكون لنا عذاب. قال ليس أولئك عليه. وساق الإسناد عن قتادة في قوله ولا يعصينك في معروف قال لا يحدثن رجلا. وساق بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاءت أميمة بنت رقيقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي بمهتان تحترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. وساق بإسنادي عن أميمة بنت رقيقة قالت جاءت نسوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعنه فقال فيما استطعتن وأطقتن فقلنا الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. وساق بإسنادي عن ابن المنكدر أن أميمة أخبرته أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقلنا يا رسول الله ابسط يدك مصافحك فقال إني لا أصافح النساء ولكن سآخذ عليكن فأخذ عليهن حتى بلغ ولا يعصينك في معروف. فقال فيما أطقتن واستطعتن فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. وساق بإسناد عن ابن سيرين عن ابن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت كان فيما اشترط علينا من المعروف حين بايعنا ألا نموت حين بايعنا ولا بايعنا
ممكن هذا
ألا نموت. فقالت امرأة من بني فلان إن بني فلان أسعدوني فلا حتى أجزيهم انطلقت فأسعدتهم ثم جاءت فبايع. قال فما وفى منهن غيرها وغير أم سليم ابنة منحان أم أنس بن مالك. وساق بإسناده عن مصعب ابن نوح الأنصاري قال أدركت عجوزا لنا كانت في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته لأبايعه فأخذ علينا فيما أخذ ولا تنكنا. فقالت عجوز يا نبي الله إن ناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني وإنهم قد أصابتهم مصيبة فأنا أريد أن أسعدهم. قال فانطلقي فكافئيهم ثم إنها أتت فبايعته. قال هو المعروف الذي قال الله ولا يعصينك في معروف. وساق بإسناده عن شهر بن حوشب عن أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا يعصينك في معروف قال النوح. وساق بإسناده عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة التيمية قالت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من المسلمين فقلنا له جئناك يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. فقلنا بايعنا يا رسول الله. فقال إن هبنا فقد بايعتكن إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمرأة واحدة وما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا أحدا. وساق بإسناده عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة خالة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعتها تقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ علينا أن لا نشرك بالله شيئا فذكر مثل حديث محمد بن إسحاق. وساق بإسناده عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء مبايعه قالت فأخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم بما في القرآن أن لا يشركن بالله شيئا الآية ثم قال فيما استطعتن وأطقتن فقلنا يا رسول الله ألا تصافحنا. فقال إني لا أصافح النساء ما قولي لامرأة واحدة إلا قولي لمئة امرأة. وساق بإسناده عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله ولا يعصينك في معروف والمعروف ما اشترط عليهن في البيعة أن يتبعن أمره. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله ولا يعصينك في معروف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وخيرته من خلقه ثم لم يستحل له أمورا ثم لم يستحل له أمور أمر إلا بشرط، لم يقل ولا يعصينك ويترك حتى قال في معروف، فكيف ينبغي لأحد أن يطاع في غير معروف؟ وقد اشترط الله هذا على نبيه، قال المعروف كل معروف أمرهن به في الأمور كلها، وينبغي لهن أن لا يعصين. وساق بإسناده عن إسماعيل ابن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع بين نساء الأنصار في بيته، ثم أرسل إلينا عمر ابن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه، ثم قال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن. قالت فقلنا مرحبا برسول رسول الله مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسول رسول الله. فقال تبايعنا على أن لا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنين؟ قالت قلنا نعم. قال فمد يده من خارج الباب أو البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال اللهم اشهد. قالت فأمرنا في العيدين أن نخرج فيه الخيط والعوادق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنازة. قال إسماعيل فسألت جدتي عن قول الله ولا يصيرك في معروف، قالت النياحة. وساق بإسناده عن زهير في قول الله ولا يصيرك في معروف، قال لا يخلو الرجل من رأى. وقوله فبايعهن يقول جل ثناؤه إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على هذه الشروط، فبايعهن واستغفر لهن الله، يقول سل لهن الله أن يصفح عن ذنوبهن ويسترها عليهن بعفوه لهن عنها، إن الله غفور رحيم. يقول إن الله ذو ستر على ذنوب من تاب إليه من ذنوبه أن يعذبه عليها بعد توبته منها.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون يعني تكاثر هذه الأثار، هناك أثار أيضا في نفس الباب غير ما ذكره ابن جرير، ذكره بعض المفسرين وهي طويلة، لكن كما هذه هي آية البيع، وعندنا في بعض المشكلات سنمر عليها سريعا. قوله على أن لا يشركنا بالله شيئا هذا واضح، وقوله لا يسرقنا هذا واضح، وقوله لا يزنين أيضا واضح، وقوله لا يكون أولادهن أيضا واضح، قوله لا يتنى بوتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن نسب الولد. فهل أليس يكتفى بالزنا عن نسب الولد؟ طيب يأتي سؤال، هل يلزم من كل زنا ولد؟ جاء التفريق من هذا الباب أنه لا يزنين، ونسب الولد قد يكون باحتمال بأحد أمرين، إما أن تزني والعياذ بالله فيقع الولد، وإما أن تأخذ لقيطا تدعي لزوجها وليس من زوجها. يعني قصدي من ذلك أن نسب الولد الذي سماه سبحانه وتعالى البهتان أوسع من ماذا؟ من قضية الزنا، لأنه قد يحصل بالزنا وقد يحصل بماذا؟ باللقطة، وقد يحصل بالسرقة. المقصد أنه قد يحصل نسب الولد بطريق آخر غير طريق الزنا، فناسب أن يذكر هذا الأمر بقوله لا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. كما تلاحظون أكثر الخلاف في قوله ولا يعصينك، أو أكثر الآثار في قوله ولا يعصينك في معروف. أغلب الآثار على المراد بها إيش؟ النياح. أغلب الآثار على المراد بها النياح، مع أن اللفظ أعم من ذلك، لا يعصينك في أي معروف. وإذا لا تلاحظون النياحة ليست معروفة ولا لا، وإنما هي من باب النهي. لهذا ابن كثير رحمه الله تعالى لما جاء عند الآية قال لا يعصينك بمعروف ولا يأتينا منكرا، أغلب الآثار الواردة في ماذا؟ بالنياحة. النياحة والنياحة منهي عنه، النياحة منهي عنه، لكن لا شك أن لا يعصينك بمعروف من المعروف ترك النياحة، إذن المعروف هنا هو ترك النياحة، ففعل النياحة يعتبر إيش؟ منكرا. فعل النياحة يعتبر منكرا، فإذا المعروف في الترك. إدخال غير النياحة مع وجود هذه الآثار المتكاثرة ليس فيه إشكال، يعني إما أن نعمم نقول لا يعصينك في أي معروف ومنه ترك النياحة، أو أن نقول لا يعصينك في معروف وترك النياحة ثم نقيس على ذلك أنواع المعروف الأخرى، أنواع المعروف الأخرى. يلاحظ على تفسير ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه، أو قبل ابن عباس عندنا في صفحة 95 ذكر سالم بن أبي الجعد، وهذا يعني ما مر على الإنسان أليس كذلك؟ هذا سالم هو رافع الأشجعي، رافع الأشجعي مولاهم الكوفي تابعي، توفي سنة 100 وفي خلاف في وفاته 80-101 وقيل 97 وقيل 98، رافع الأشجعي من التابعين. والحقيقة السؤال الذي يرد يعني لو كان عندنا يعني الحدث الذي أو سبب أو القصة التي ذكر فيها كلام سالم بن أبي الجعد، فلا يبعد أن يكون كلام كان عن النياحة وعن زمن هذا، فذكر هذه الآية، ذكر هذه الآية، لأن سالم رحمه الله لم يكن له في التفسير آثار، قد يكون إنما ذكره في معرض قضية معينة مرتبطة بالنياحة. أثر ابن عباس الذي جاء بعده حدثني محمد بن سعد المسلسل في العوفيين، يلاحظ عبارة قال كانت محنة النساء، كانت محنة النساء، وهو الحقيقة هنا ليست محنة وإنما هي إيش؟ بيعة. المحنة سبقت سابقا في يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، والخطاب هنا للنبي، والخطاب هناك لمن؟ للمؤمنين. هناك يشترك المؤمنون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في المحنة، وهنا إنما هي أمر خاص بالنبي، كونه يوكل عمر رضي الله عنه فهذا داخل اختصاصاته صلى الله عليه وسلم، لكن المبايعة له هو صلى الله عليه وسلم، ففي فرق بين هذا وذاك. فهذه العبارة في هذا المكان مشكلة، وقد تكون كانت بيعة النساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد تكون. أيضا هذا الأثر اعترض عليه ابن كثير، قال عنه، وهذا أثر غريب وفي بعضه نكار والله أعلم، فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفيهما، بل كان أظهر الصفاء والود له، وكذلك كان الأمر من جانبه صلى الله عليه وسلم له، كان يقول أنه لما أسلم أبا سفيان وأسلم زوجته لم يذكر جفاء، كما تلاحظون الأثر أن هند كانت خائفة من رسول صلى الله عليه وسلم لأن فعلت بعمي حمزة ما فعلت، فاستنكر أو استغرب من كثير هذا الأثر من هذه الجهة.
في صرف النبي صلى الله عليه وسلم عنها،
صرفه عن إيه نعم، لكن ما فيها، لكن قصد من ذلك أنه هذا فيه إشكال من هذا الشيء. كذلك ما كانت هند لتخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الآثار أنها لم تقل أبا سفيان، إنما كان خوف أن زوجها، وهذا أكثر وأولع الاستفتاء، وعرفها فيما بعد، عرفها فيما بعد. ولهذا لما قالت نحن ربيناهم صغارا وأنتم قتلتموهم كبارا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وردت أن عمر هو الذي كان في هذا الموقف، فلما قالت هذه العبارة ضحك عمر حتى السلفة، يعني من كلماتها هذه، يعني من كلماتها هذه، نحن ربيناهم صغارا وأنتم قتلتموهم كبارا. لكن على العموم الآثار كما تلاحظون أو هذا الأثر ورد في أكثر من الطريق في هذه القضية، في قولها وهل تزن الحرة، في تنبيه على أمر مهم جدا، وهي أن الأصل في الحرائر عدم الزنا، وهذا كان يعني كان متعارف عليه تعارفا اجتماعيا، بان يعني المرأة الحرة لا تزنى، المرأة الحرة لا تزنى، وإنما كان الزنا في الإماء يستجلبنا لهذا الغرض، وله روايات معروفة في مكة، وقصة الزواجات معروفة ومشهورة، ومنها زواج مثل هذا الإمام الذي ذكر في زواجات الجاهلية التي ذكرها عائشة، أنه يدخل أربعة من الرجال عليها ثم تنسب الولد لأحدهم، يعني لمن شاء فيه منه. فالمقصود ذاك يعني التنبه إلى هذه القضية التي ذكرتها هند بنت عتبة. أيضا أورد أو الأثر الذي ورده قتادة ورد أيضا في آثار في خبر عبد الرحمن بن عوف لما تكلم قال ولا تحدثنا الرجال إلا رجلا من كنا محرما، فنبع على وجود إيش الأضياف، كأنه قد يكون أحيانا أن تضطر المرأة إلى ماذا؟ إلى محادثة أضياف زوجها اضطرارا، ولكن لا شك أن لو كان أكثر من هذا كان منهي عنه، منهي عنه. نلاحظ الآن الأثر، قال ولا تحدثنا الرجال مطلقا إلا رجلا من كنا محرما. طيب فإذا كان هناك حاجة مثل هؤلاء الأضياف فهذا إيش؟ لا بأس به، وليس المقصود من ذلك أنه لا يجوز المرأة أن تحدث أحدا أبدا، هذا ليس مقصود. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس أولئك عليه، ليس أولئك عليه. في بعض الآثار أيضا الواردة في هذا، الآثار فيها تفصيل أدق من هذا، ورد أيضا ابن كثير في أنهن قال إن على أنهن يحددن الرجل حتى أنه إيش يمضي، فدل على ذلك أن هذا الكلام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو كلام فيه خضوع حتى يجعل الرجل يصل إلى مثل هذه الحالة. المقصود من هذا أنه أن ليس هذا النهي ليس مطلقا، وأن القضايا التي تدخل في باب الضرورة خارجة عن هذا الباب. قولهن لما قال ولا يعصينك في معروف ما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما استطعتن وأطعتن، فقلنا الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، يعني كأنهن فهمنا ماذا؟ أنه يجب علينا وجوب نيش ثم، لكن لا شك أنه إذا لم يستطع الإنسان فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا عندنا عبارة ابن زيد رحمه الله تعالى حقيقة تعتبر أيضا من لطائف ابن زيد في صفحة 600 لما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وخيرته من خلقه، ثم لم يستحل له أمور أمر إلا بشرط لم يقل ولا يعصينك ويترك حتى قال في معروف. معلوم أن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش لا يأمر إلا بماذا؟ إلا بالمعروف، لا يأمر إلا بماذا؟ إلا بالمعروف. وإذا كان النبي قد نبه على هذا لا يعصينك في معروف، فكما قال ابن زيد عندنا بعض القضايا المرتبطة بهذا الأثر، لأنه لا يبعد أن يكون هناك شيء له علاقة بهذا الأثر. أيضا عندنا قاعدة مرتبطة بالأنساب لا بأس في صفحة 600 حق، قال عن أميمة بنت رقيقة خالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني الفوائد التي تقيد. نعم. والله ما أدري أنا خديجة. أي نعم هذه ستكون إيش أخت خديجة قد تحتاج إلى رجوع، لو رجع الإنسان يمكن تخرج منه. أي نعم قد تكون وقد تكون لا، لكن المقصود أن أختي خديجة، لكن هنا المحقق يكون ما أشار إلى هذه إطلاقا. طبعا اسعاد النساء مشهور وقد مر اللي بمع النسر مفسره ان بني فلان اسعدوني، مشهور عندنا طبعا بعض النسر يحسن مدى ان شاء الله لا يشتق عليه. وش معنى الاسعاد؟ تقول ان بني فلان اسعدوني، ايش معنى اسعدوني؟ مين مشهور يعني احتجنا نبينها. هنا ذكروا قالوا اسعاد النساء في المناحات، تقوم المراه فتقوم مع اخرى من جراتها فتساعده على ماذا؟ على النياح، مثل ما هو حاصل، يعني مساعدة المرأة على المرأة على النياح. إذا قيل مات موجود الآن، إلى الآن موجود النياحة في مصر موجود غيرها، يقول إذا مات فلان ذهب النسوة إيش؟ تلاقي المسكين المرأة صابرة وتجلد، فتجينا هؤلاء النسوة إيش؟ قلبنا الموضوع، مع أن قد تكون المرأة متجلدة في أول أمرها، فيأتينا مقبلات بالبكاء، ها؟ وليست النائحة إيش؟ كالتكلة، هذا النائحات كثير. نعم
يقع هذا الشيء بدون اتفاق الآن.
الآن
يقع الآن تجتمع بعض النسوة الآن
يعني كذا
فيها بالجلد وفيها بعض الجلد والصبر لما يسمع
يقول هذا ينبه النساء
أكيد لا هنا الأصل
ينبه النساء على مثل هذا. نعم
تنطلق في الكثير من فرنها دخلت رقب غير مسلمين
قوم غير مسلمين
عن طريق الزكاه وكان اريد ان اسعدهم.
والله حديث فيه الحقيقه اشكال فانا توقفت عنه، لكن نحن نتكلم عن يعني لانه اصلا هل الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان يعني نهى عنه وكيف هنا ممكن تفعل اي شيء اخر، مثل الرجل الذي نذر ان يفعل ولا يفعل لم يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم الا على ما هو ماهو للشرع، هذا يحتاج حقيقه الى يعني مراجعه. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى
نعم
ولا يأتين البهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن.
بدر ذهني شيء، هل كان يعني هل
هناك فعل في الجاهلية مشهور هنا تحدث الآية تنبه إليه؟
ما هو بعيد،
فيكون ما نحمل على الزنا، الزنا خاص نبه عليه
ما حملنا على الزنا، لم نحمل كل ما دام مراد الزنا أول تمام، فقول البهتان هنا يبتلنه بين أيديه وجنة أمر آخر
يعني أقصد لو ترتب عليه الواد ما يدخل هنا دخل في القبض في النهي الأول.
إيه لكن هو ليس كل زنا يحسب الولد، فنقول أنا الآن لا يتم البهتان غير لو الولد إلحاق الولد بالأب تمام، هذا الإلحاق قد يكون بطريق الالتقاط أو بطريقة السرقة أو بطريقة إيش؟ الزنا.
إن كان من الزنا فهو
يقصد المراد يعني يدخل في اللفظ الأول ولا ندخل في اللفظ الثاني هنا الثاني يفترينه.
لا في زيادة قدر، يعني في زيادة قدر، يعني في قول لا يأتي اللوكم على الزنا الذي يكون على ولد، كأنه أشار هناك إلى الزنا المطلق وهنا أشار الزنا يكون على ولد، يعني قصد الولد. ليش؟ طبعا احنا الان ناخذ عمومات العمومات التي يمكن ان ندخل فيها ياتينا البهتان يكثرين خلاص، هو الحق الولد كيف يحصل الحق الولد؟ باحد هذه الطرق، كونك تقول انت والله هذا الطريق الذي ذكرته الاول انه والله الزنا الذي يلحق الولد مذكور فيه قل لا يزني، خلاص اذا كان لا يزني انتهينا منه ما في شكل، ويكون لا ياتينا البهتان الحاق الولد بطريق اخر ممكن، اي ممكن، لكن هو المقصد التنبيه على انه لا يلزم ان يكون كل زنا ملحقا ايش؟ فجاء هناك نهي عن الزنا عموما. نعم. يعني من يعني امامهن
مفتي كناية عن الزنا؟
ما ادري صعب يعني عن الزنا ما يلزم. لكنه غالبا هو اصلا غالبا الولد يخرج من هذا. هو الحق ولد، ما دام الحق ولد فالاصل الولد يكون كم؟ ممكن
يكون
على الحق الولد، يعني هو لماذا ذكر في استطار بن عاصم ماذا كان علة ذكر الايدي والارجل؟ اللي ذكره الاخ جميل يعني انه غالبا الرضيع يكون ايش؟ دائما بين اليدين والارجل.
لأنه يصعب حمله على العموم البهتان عموما يعني هذه
لا لا قال يتم بهتان بين أيديهن وأرجلهن البهتان مخصوص والبهتان لا شك أنه شد إيش كذا قال
قال ويقول بين أيديهن وأرجلهن يتعلق بيأتيم، هذا من الكلام الجامع لمعاني كثيرة باختلاف محامله من حقيقة ومجاز وكناية، فالبهتان حقيقة حقيقة الإخبار بالكذب وهو مصدر، ويطلق المصدر على اسم المفعول كالخلق بمعنى مفعول، وحقيقة بين الأيدي والأرجل أن يكون الكذب حاصلا في مكان يتوسط الأيدي والأرجل، فإن كان البهتان على حقيقته وهو الخبر الكاذب كان افتراؤه بين أيديهن وأرجلهن أنه كذب كذب مواجهة في وجه المكذوب عليه كقولها يا فلانة زنيت مع فلان أو سرقت فلي فلان لتبهتها في ملأ من الناس أو أنت بنت زنا أو نحو ذلك، وإن كان البهتان بمعنى المكذوب كان معنى افترائه بين أيديهن وأرجلهن كناية عن ادعاء الحمل بأن تشرب ما ينفخ بطنها فتوهم زوجها أنها حامل ثم تظهر الطلقة وتأتي بولد تلتقطه وتنسبه إلى زوجها. هذا ما ذكر يعني
لأن ذكره الأخ جميل أنه عادة الرضيع يكون بين اليد بين اليدين والأرجل. والمقصود عموما هو إلحاق الولد، يعني البهتان في هذه الآية المراد بها إلحاق الولد لغير أبيه.
يقول فسر أبو مسلم الأصفهاني بالسحر تعالج أموره بيديها وهي جائزة تضع أشياء السحر بين رجليها.
لا، أبو مسلم كان صاحب الغرائب، أبو مسلم الأصفهاني كان صاحب الغرائب.
شوف له تفسير؟
إيه له تفسير لكنه مفقود. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم من اليهود قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، فقال بعضهم معنى ذلك قد يئس هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله لهم في الآخرة وأن يبعثوا كما يئس الكفار الأحياء من أمواتهم الذين هم في القبور أن يرجعوا إليهم. ذكر من قال ذلك. وساق في إسناده عن عطية عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم الآية، يعني من مات من الذين كفروا قد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله. وساق في إسناده عن الحسن أنه قال في هذه الآية قد يئس من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، قال الكفار الأحياء قد يئس من الأموات. وساق في إسناده عن قتادة يئسوا أن يبعثوا كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا. وساق بإسناده عن قتادة قال الكافر لا يرجو لقاء ميته ولا أجره. وساق بإسناده عن الضحاك قال من مات من الذين كفروا قد يئس الأحياء منهم أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله. وقال آخر بل معنى ذلك قد يئسوا من الآخرة أن يرحمهم الله فيها أو يغفر لهم كما يئس الكفار الذين هم أصحاب قبور قد ماتوا وصاروا إلى القبور من رحمة الله وعفوه عنهم في الآخرة لأنهم قد أيقنوا بعذاب الله لهم. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد في هذه الآية قال أصحاب القبور الذين في القبور قد يئسوا من الآخرة. وساق بإسناده عن مجاهد قال من ثواب الآخرة حين تبين لهم عملهم وعاينوا النار. ساق بإسناده عن عكرمة أنه قال في هذه الآية قد يئسوا من الآخرة قال أصحاب القبور قد يئسوا من الآخرة. وساق بإسناده عن الكلبي قد يئسوا من الآخرة يعني اليهود والنصارى. يقول يعني اليهود
هنا
يقول قد يئس من ثواب الآخرة
هنا
قد يئس من ثواب الآخرة وكرامتها كما يئس الكفار الذين قد ماتوا فهم في القبور من الجنة حين رأوا مقعدهم من النار. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله لا تتولوا قوما الآية قال قد يئس هؤلاء الكفار من أن تكون لهم آخرة كما يئس الكفار الذين ماتوا الذين في القبور من أن تكون لهم آخرة لما عاينوا من أمن الآخرة فكما يئس أولئك الكفار كذلك يئس هؤلاء الكفار. قال القوم الذين غضب الله عليهم يهود هم الذين يئسوا من أن تكون لهم آخرة كما يئس الكفار قبلهم من أصحاب القبور لأنهم قد علموا كتاب الله وأقاموا على الكفر به وما صنعوا قد علموا. وساق بإسناده عن منصور في قوله قد يئسوا من الآخرة قال قد يئسوا أن يكون لهم ثواب الآخرة كما يئس من في القبور من الكفار من الخير حين عاينوا العذاب والهوان. وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال قد يئس هؤلاء الذين غضب الله عليهم من اليهود من ثواب الله لهم في الآخرة وكرامته لكفرهم وتكذيبهم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على علم منهم بأنه لله نبي كما يئس الكفار منهم الذين مضوا قبلهم فهلكوا فصاروا أصحاب القبور وهم على مثل الذي هؤلاء عليهم تكذيبهم عيسى صلوات الله عليه وغيره من الرسل من ثواب الله وكرامته إياه. وإنما قلنا ذلك أولى القولين بتأويل الآية لأن الأموات قد يئسوا من رجوعهم إلى الدنيا أو أن يبعثوا قبل قيام الساعة المؤمنون والكفار، فلا وجه لأن يخص بذلك الخبر عن الكفار وقد شركهم في الإياس من ذلك المؤمنون.
نعم، هذه الآية فيها احتمالان عقليان ولا لا؟ لأن هل هي مفهومة الآن؟ أول قضية فيها طبعا نلاحظ أنه فسر القوم المغضوب عليهم من؟ اليهود. قوله يا الذين آمنوا لا تتولوا قوما، ها؟ وفي أول السورة قال يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش أولياء. هذا يسمونه في علم البلاغة يرجع العجز على الصدر، يعني نهاية الكلام على أوله. ففي أول الآيات كان نهي عن اتخاذ أولياء، وهنا أيضا نهي عن اتخاذ أولياء. قول لا تولوا قوما غضب الله عليهم، ذهب المؤلف إلى المراد بالمغضوب عليهم من هم؟ اليهود. يعني قال لا تتولوا اليهود المغضوب عليهم الذين يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. أين الإشكال الآن في التفسير؟ يعني ما هو موطن الإشكال الذي جعل وجود هذا الاحتمال؟ الكفار من أصحاب القبور،
من أخذ الكفار ذكر الكفار، يعني قوم قد يئس الكفار.
طيب نأخذ هذا المحمل الأول أنه قد يئس لا تتولوا اليهود الذين يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار الأحياء من عودة أصحاب الذين في القبور، أو يكون لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من خير الآخرة كما يئس الكفار الذين في القبور من خير الآخرة لما عاينوا العدو. طبعا من جرير اختار القول الثاني، قول الثاني كما الآن، واعتل لذلك بعلة عقلية أن اليأس من بعد أصحاب القبور كائن لأهل الإيمان وللكفار، لكن هل هذه العقلية مانعة من وجهة القول الثاني
الأول
لأول قول الأول؟ يعني هذه العلة ليست مانعة ولا لا؟ يعني ليست مانعة، ما هي ردة للقول الأول؟ كونه يذكر أن أصحاب القبور أن الكفار الأحياء قد يئسوا من بعث أصحابهم، هذه عقيدتهم أصلا، بالعكس متوافقة مع عقيدة من الكفار أنه إذا دفن يعني أخاه أو صديقه أو قريبه يعتبره آخر العهد به، هذا على معتقدهم، يعني كأنهم يئسوا من أن يعودوا إليه من لا يؤمنون بالبعث، فلا يشاركهم المؤمنون بهذا. فالمؤمنون لا ليس عندهم يأس بأنه يبعث مرة أخرى وأنه يكون هناك لقاء، ففي مخالفة بين من؟ بين نظر المؤمن ونظر الكافر في مثل هذه المسألة. قصدي من ذلك أنه إذا كانت هذه العلة فقط لذهاب لابن جرير فهي لا تكفي في هذا، هي لا تكفي في هذا. لكن هل هناك مانع يمنع في أن نحمل غضب قوما غضب الله عليهم المراد بهم الكفار عموما؟
نعم،
يعني لا تتولوا الكفار أي عموما الذين يئسوا من الآخرة إما من خير الآخرة وإما يئسوا من البعث أصلا كما يئس الكفار الأحياء من الذين دفنوهم من إخوانهم أو كما يئس الكفار الذين في قبورهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني كان كلا القولين فيه وجهة وفيه احتمال من هذه الجهة، احتمال من هذه
سمع القول الثاني شيخ يكون التشبيه كالحال ممكن تشبيه
إذا اختلاف التشبيه قطعا
لأنه هم كفار وهم كفار يصير التشبيه في حال من اليأس.
إيه نعم، هو في اختلاف التشبيه لأنه المضافات تختلف، لأنه في واحد يأس من البعد وفي آخر يأس من رحمة الله، يعني ما يكون اللي هو يأس من الآخرة المراد بالآخرة البعد، وهذا اللي يأس من البعد من هم؟ الكفار، كفار مكة كما يأس الكفار من أصحاب القبور، يعني كما يأسوا من إخوانه، أو يقول يأسوا من رحمة الله كما يأس الكفار المقبورون من رحمة الله لما عانوا العدل. في شيء عند ابن عطية؟
في مسألة كلام شيخ الإسلام على ابن عطية سؤال ماضي قلت له أثار في إشكال عن بعض الإخوة استغراب على أنه يأتي بكلام المتكلمين ويزعم أنه من أقوال المحققين. أنا رجعت للذهبي
إلى
الذهبي ولو قرأت عليه النص
اللي هو إيش هذا الكتاب؟
كلام شيخ الإسلام سين الذهبي تشير المفسر.
أيوة
أنا رجعت للذهبي لأني أنا حملت الأسبوع الماضي يعني كلام شيخ الإسلام ما لا يحمل. فكلام حسين الذهبي رحمه الله قال كلامه كلام ابن عطية وأبعد عن أهل البدع وإن اشتمل على بعضه بل هو خير منها بكثير بل لعله أرجح هذه التفاسير لا الكلام عن التفاسير تفسير الماثور كما يعقد مثل هذه المقارنة في المقدمة في أصول التفسير فيقول تفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري إلى أن قال فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير ومن أجل التفسير وأعظمها قدرا ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة. تذكرون هذا الكلام من جنس ما قررت به المعتزلة أصوله وإن كان أقرب إلى السنة من المعتزلة. شوف في بعض الآيات في المحضر الحقيقة يعني في مباينة للمسائل التي أشكلت على المسائل التي خاضها اللي هي فصل بين أقوال أهل السنة والمعتزلة. أنا رجعت لها في الذين أحسن الحسنى وزيادة خالف يعني كلام الجمهور ومن عطية
كلام أهل السنة
في أغلب الآيات
لكن على مذهب الأشعرية.
أنا أعرف ما على مذهب الأشعرية
ليس على الاعتزال
لكنه يعني في سياقه للخلاف يعني يبين اضطرابه بين الأشعرية وبين الاعتزال يعني هنا خلط لو قرأت عليكم ما أدري
ماشي
هو يبين هذا الخلط. أنا عينت بعض الآيات وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة ذكر إلى ربها ناظرة قال حمل هذه الآية جميع أهل السنة على أنها متضمنة رؤية المؤمنين لله تعالى وهي رؤية دون محاذاة ولا تكييف ولا تحديد كما هو تعالى معلوم موجود لا يشبه الموجود على مثل كذلك هو مرئي لا يشبه المرئيات فإنه ليس كمثله شيء لا إله إلا هو. وروى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثتكم عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال كذا الآن أورد هذا الأثر في هذه المسألة قال إنكم ترون ربكم وقال صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. قال الحسن تنظرون إلى الله تعالى بلا إحاطة. وأما المعتزلة الذين ينفون رؤية الله تعالى فذهبوا في هذه الآية إلى أن المعنى إلى رحمة ربها ناظرة الآن حكى قول المعتزلة أو إلى ثوابه أو ملكه فقدروا مضافا محذوفا وهذا وجه سائغ في العربية كما تقول فلان ناظر إليك الآن حكى قول أهل السنة ثم سوق كلام المعتزلة
بعدين
يعني
انتهى
لا باقي أي إلى صنعك في كذا. والرؤية إنما يثبتها لأدلة قطعية غير هذه الأدلة غير هذه الآية فلن يثبت الرؤية لكن الخلط الآن هذا هو الشاهد. فإذا ثبتت حسن تأويل أهل السنة في هذه الآية وقوية يعني كلام أهل السنة وذهب بعض المعتزلة في هذه الآية إلى أن قول الله تعالى إلى ليست بحرف إلى مساق الخلاف.
هو الإشكالية هنا بارك الله في عمرك لما قال شيخ الإسلام إنه قرر من جنس ما قرر فيه المعتزلة إيش بدعتهم، هو إشكالية عنده الآن إنه الآن الرؤية عند ابن عطية ثبتت بالأدلة العقلية ولا بالأدلة العقلية؟
عنده بالعقلية.
جميل.
على مذهب أهل الشاعر.
جميل، يعني ثبتت بالأدلة العقلية. المعتزلة يثبتون العقائد بالأدلة العقلية ولا بالنقلية؟
بالعقلية.
هذا هو اللي اتفقت فيه إيش المعتزلة والشاعر اللي قال عن شيخ الإسلام، وهذا مثال صالح لهذا إنه أثبته بالأدلة العقلية ثم إيش ذهب إلى الأدلة النقلية. واضح كلامه في هذا؟ يعني أول لو تقرأ العبارة الأخيرة هذه.
وجه ساعد.
أيوة. لا مو وجه ساعد اللي بعد اللي بعد.
أيه.
الصفحة الثانية.
أيه نعم. قال والرؤية إنما يثبتها بأدلة قطعية غير هذه الآية.
شو الرؤية نثبتها بأدلة قطعية غير إيش الأدلة القطعية عنده الأدلة إيش؟ العقلية. فإذا ثبتت إيش بعد كلامه؟
فإذا ثبت حسن تأويل أهل السنة.
فإذا ثبتت حسن تأويل أهل السنة. يعني أيوة، يعني إشكاليته الآن إنه الآية لا تدل مباشرة على ما يريده إيش أهل السنة، وهذا الفرق بين المعتزلة بين الأشاعرة وأهل السنة في قضية الاستدلال، وذكر هذا القاعدة في غير هذا الموضوع.
في الذين أحسن حسن.
في أمثلة كثيرة في غير موضوع. يعني قرر أن العقل هو الأصل، ثم بعد ذلك إيش استغل بالأدلة النقلية. هذا اللي يوافق فيه أهل الاعتزال.
يعني في من أهل العلم رد كلام شيخ الإسلام، لكن كلام شيخ الإسلام يبدو لي في محله.
لا، اللي ردوا فهموا فهما شيخ الإسلام، هم فهموا كذا، الشيخ الإسلام يقول إنهم المعتزلة، هم كذا فهموا. ثم راحوا يردون ما فهموه هم. وهذا الإشكال. الشيخ الإسلام دقيق في عبارته، يقول إنه قرر يعني من جنس ما قرر به المعتزلة أصوله. الأصل الذي قرر المعتزلة عليه هو قضية العقل ونفسه عند الأشاعرة. وهذا واضح جدا في مثل عمل الرازي في كتابه المشهور المعروف اللي هو أساس التقديس، أول بداية كله تأصيل لتقديم العقل على النقل. طيب إذا نقف عند هذا الموضوع انقطع الحديث عن التفسير.
سلام حلوك الله في إضافة وعطف الحجة على الصلاة البلاغ مسألة الولاية واللي أداء الله، يعني هل هذا دليل على أن كل سور القرآن تنتظمها وحدة موضوعية الذين يعني ألفوا وصنفوا في مقاطع السور، أن كل سورة لها وحدة موضوعية وكل الموضوعات المتفرعة أو الموضوعات المطروقة في السورة إنما تكون تفرعات في تلك الوحدة؟
والله هذا يحتمل حقيقة. يعني موضوع الوحدة الموضوعية يعني ذكره بعض العلماء المتقدمون مثل بعض العلماء المتقدمين مثل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكره وأشار إليه الشاطبي وأشار إليه غيره يعني في شدرات الكلام، لكن الإشكالية فيه الحقيقة أنه مبني على الإجتهاد البحث، هذا إجتهاد البحث وهو يعني بحث عقلي بحث، بمعنى أنك لو أردت أن تضع مقصد لسورة الممتحنة قد يأتي واحد آخر وضع مقصد آخر غير المقصد الآخر، ويستدل هو لمقصده بأشياء وتستدل أنت بمقصدك بأشياء، ويكون طريقة سكتة صحيح واضح والطريقة سكتة وصحيح واضح. صعب الحقيقة. يعني مثلا على سبيل المثال بعض أميرة مثلا أنه إن الفتن العصمة من الفتن هو المقصد الأساسي من سورة الكهف، ولما تقرأ تجد هذا واضح في بالفعل مجموعة من الفتن وكيفية العصمة منها، ويرى آخر لا مقصد آخر اللي مرتبطة بنسب العلم لله سبحانه وتعالى، يعني وأثره على العباد يعني من سواء بالسلب أو الإجابة. في قصة مثلا أهل الكهف واضح نسبهم الأمور لله، قصة صاحب الجنتين أنه نسب العلم لنفسه، قال إنما تويت على لا في الفداء، لما ذكر أن في صاحب الجنة لما حاوره صاحبه نسبها إلى نفسه، وموسى عليه السلام إنما كانت قصة من الجنة قال نسب العلم لنفسه، قال أنا أعلم من في الأرض، لما سئل من أعلم الأرض قال أنا، فالله سبحانه وتعالى أحدث له هذه الرحلة وذي القرنين نجد نسب العلم لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. المقصد من ذلك أن النظرات تختلف يعني في الوحدة الموضوعية، لكن إذا اتفق على شيء معين فيها أو وردت آثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة التابعين إشارة لهذا فهذا يعتبر به ويتمسك به. ولهذا أنا رأيي أن الوحدة الموضوعية إذا مدام مسألة اجتهادية وغير واضح فيها الأمر أنه يحتمل تعدد الوحدة موضوعية يحتمل التعدد معنا، ولا يخطأ إلا إذا كان في يقين بالتقطيع فقط. طيب نقف عند هذا. سبحانه وتعالى.